أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الحديث في دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي. وقلنا نقصد بالدليل الشرعي غير اللفظي هو ما يقابل اللفظ، ما يقابل الخطاب، وهو الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه السلام ويكون لهذا الموقف دلالة على الحكم الشرعي. وهو قلنا على نوعين، هذا الدليل الشرعي غير اللفظي على نوعين، أما الفعل المعصوم سلام الله عليه يفعل يصدر منه الفعل، وطبعا يكون معه أيضا استطرادا الحديث ويكون أيضا دلالة للترك. أيضا سنستفيد من الترك بعض الأشياء التي سنشير إليها. الفعل على نوعين قلنا، الفعل أي الفعل يدل على الحكم الشرعي، فعل المعصوم سلام الله عليه، والسكوت، سكوت المعصوم وتقرير المعصوم وإمضاء المعصوم للحكم الشرعي، أو لنقل تقرير أو إقرار المعصوم أو السكوت عن فعل لآخر أو لآخرين، فيدل على الإمضاء الشرعي لهذا الفعل، أيضا يدل على الحكم الشرعي. وقلنا بصورة عامة كان الحديث عن دلالة الفعل، فإذا فعل الإمام سلام الله عليه فعلا أو أتى بفعل دل على جواز الفعل، لأن المعصوم لا يرتكب المحرم. وإذا ترك المعصوم الفعل دل على عدم وجوب الفعل، لأن المعصوم لا يترك الواجب. وإذا أتى بالفعل على نحو القربة نعم، إذا أتى بالفعل على نحو القربة، على نحو الطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن هذا يثبت أو دل هذا على أن الفعل فيه رجحان، فيه مشروعية، فيه مطلوبية. أي نقول بعد أن يأتي الإمام سلام الله عليه بالفعل نقول إذن هو غير محرم، تبقى عندي حصص عديدة، الكراهة والإباحة والوجوب والاستحباب. الوجوب والاستحباب يجمعهما المطلوبية أو المشروعية أو الرجحان. الكراهة تخرج أيضا بدليل، وبهذا بقيد المطلوبية، بقيد قيد الطاعة لله سبحانه وتعالى، قصد الطاعة لله، يخرج الإباحة أو تخرج الإباحة، يبقى المطلوبية أو تبقى المطلوبية ويبقى الرجحان، فيبقى الأمر مردد بين الاستحباب والوجوب، فيخرج الإباحة والكراهة. ودخلنا في تفصيل هذا الأمر، قلنا الفعل إذا اقترن بقرينة نتبع القرينة، فإذا القرينة دلت على أن هذا الفعل هو على نحو التعليم، يريد الإمام أن يعلم، إذن لا يدل على الوجوب، لا أستطيع أن أستفيد منه الحكم الشرعي، مجرد التعليم. أي لا تقول بأن يعلم الصلاة والصلاة واجبة، هذا شيء آخر، يعلم صورة الصلاة، يأتي بصورة الصلاة كما في المعنى وراء صلوا كما رأيتموني أصلي، ورد أيضا بالإشارة إلى فعل الرسول بالوضوء أو في الصلاة، في الوضوء أو في الصلاة، وهذا للتعليم، وإنما هذا لا يستفاد منه وجوب الصلاة، يوجد دليل يدل على وجوب الصلاة، صلي مثل والأمر الذي يكون موجه للمكلف. فإذا اقترنا بقرينة نتبع القرينة، على سبيل المثال نقول لو دلت القرينة على أن هذا الفعل للتعليم إذن هو للتعليم، لا يستفاد منه الحكم الشرعي، فلا يدل على حكم شرعي. وإذا دلت القرينة على أن هذا الفعل من اختصاص المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل من اختصاص المعصوم، وهذا الحكم وهذا المورد خاص بالمعصوم سلام الله عليه، أيضا نتبع القرينة، فالقرينة لا نستطيع أن نستفيد منها إطلاق الحكم أو عموم الحكم للمكلفين، لأن القرينة تدل على اختصاص الحكم بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. وإذا دلت قرينة على حكم وأشارت إلى الحكم، إلى الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو الحرمة، أيضا نتبع القرينة، فقلنا القرينة أما تأتي تقول هذا للتعليم لا يستفاد منه، وما تأتي قرينة وتستفاد منها طبعا مقامية أو مقالية، يستفاد منها بأن هذا الحكم من مختصات المعصوم، أيضا لا يستفاد منه حكم الشرعي. وإذا كانت القرينة تدل مباشرة على الحكم الشرعي طبعا هذا تكون ظاهرة في هذا الحكم الشرعي. الآن هذا لنقل مع القرينة، إذا اقترن الفعل بقرينة قسمنا هذا على بعض إذن هذه القضية صارت عندي واضحة إن شاء الله. القسم الآخر أو النقطة الأخرى التي نتحدث بها بأن الفعل غير مقترن بتلك القرينة، مجرد عن تلك القرينة، فقلنا الآن نحن في هذا التقسيم أدخلنا لو كان هذا الفعل مقترنا بقرينة تدل على أن هذا الفعل من مختصات المعصوم أدخلناه في القسم الأول، أو نقول في النقطة الأولى من البحث الآن، وبالأنس إذن قلنا ما ندخله في النقطة الأولى وندخله في هذه النقطة الثانية، والنقطة الثانية تكون فيها أليف وباء. أليف لو اقترن قلنا هو تجرد عن تلك القرينة في النقطة الأولى، فقرينة في النقطة الثانية تكون هي قرينة اختصاص الحكم بالمعصوم عليه السلام، ونحن الآن خرجناه هناك. إذن عندي هنا فقط يبقى فرع واحد في هذا الفرع أو في هذه النقطة، وهو تجرد الفعل عن القرينة، سواء كانت قرينة تدل على التعليم أو قرينة تدل على الحكم الشرعي مباشرة، أو قرينة تدل على اختصاص الحكم بالمعصوم. هذا كان في الفرع الأول. نأتي إلى الفرع الثاني، هذه القضية ربما تكون أوضح بالتقسيم. إلى النقطة الثانية، الحديث إذا تجرد الفعل عن القرينة، عن تلك القرائن، فهنا ندخل بتفصيل أكثر مما دخلنا هناك. تحدثنا في عدة صور، وقلنا الصورة الأولى أو الفرض الأول كما تحدثنا قبل قليل، الفعل يدل على، إذا صدر الفعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، هذا الأمر مسلم. لو ترك الإمام الترك، ترك الفعل يدل على أن الفعل ليس بواجب. قلنا لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه بحكم عصمته لا يترك الواجب ولا يترك المحرم، إذن عندما ارتكب الفعل أو أتى بالفعل فإذن هذا الفعل ليس بحرام لأنه لا ارتكب المحرم، وإذا ترك الفعل فإذن هذا الفعل ليس بواجب، لأنه لو واجب لا يصح من الإمام ترك الإمام، ويستحيل على الإمام سلام الله عليه ترك الواجب، فإذن الفعل يدل على عدم الحرمة والترك يدل على عدم الوجوب. هذه واضحة القضية إن شاء الله. النقطة الثالثة، قلنا لو صدر الفعل بمجرده بدون أي قرينة كما سميناه على نحو الإطلاق، كإطلاق الماهية بنحو لا بشرط، الماهية لا بشرطية، فإذا صدر الفعل من المعصوم وكان الفعل مجردا من أي قرينة، وسنقصد نعم مجرد من تلك القرائن، هذا الكلام المفروض يكون مسلم لأن دخلنا في نقطة هو تجرد الفعل عن القرائن التي تحدثنا عنها في النقطة الأولى، قرينة دلالة الحكم على دلالة الحكم على اختصاص على الاختصاص بالإمام، ودلالة المورد على الحكم المعين، والدلالة على أنه للتعليم، هذا انتهينا منه. لكن نحكي عن قرائن أخرى ممكن أن تحتفل في الكلام، فنقول لو أتى بالفعل أو صدر بمجرده، ونقصد هنا غير مقيد، غير مقيد بقصد القرب، غير مقيد بقصد الطاعة، لم يأتي به بقصد القرب أو بقصد الطاعة، ولم نحرز من الخارج هذا الأمر، ولم نحرز من الخارج عدم كون الفعل غير صادر من حافز غير شرعي كما بينا، المهم يأتي بمجرده، فإذا أتى بالفعل بمجرده هذا لا يدل على أن الفعل، لا يدل على أن الفعل فيه مطلوبية، فيه رجحان، فيه استحباب، لا يدل على هذا الأمر، لا استحباب ولا وجوب ولا رجحان ولا مطلوبية. لماذا؟ كما بينا قلنا عندما يأتي بالفعل الإمام سلام الله عليه عدم الحرمة يثبت عندي أتيقن بأنه غير محرم، هذا انتهينا منه. والكراهة أيضا تخرج، سيأتي الكلام عنها، أيضا تخرج بدليل آخر، لأن الإمام نقول بأن الإمام سلام الله عليه لا يرتكب المكروه، لا يأتي بالمكروه ولا يترك الأولى، فإذا تمسكنا بهذا أيضا تخرج الكراهة، فما دام أتى بالفعل إذن هو ليس بمكروه لأن الإمام لا يأتي بالمكروه. أقول ماذا يبقى عندي؟ إذن هو ليس بمحرم وليس بمكروه، يبقى الوجوب والاستحباب والإباحة، فلا أستطيع أن أحدد أي فرد أو أي حكم من هذه الأحكام. فلو أتى به مجردا يبقى الأمر مردد بينه، قلنا بين الاستحباب والوجوب يوجد عنوان عام يجمع هذا يجمعهما المطلوبية لو صح التعبير هنا يجمعهما الرجحان والإباحة لا تدخل فيكون إما هذا الفعل مباحا إما يكون مباحا أو يكون مطلوبا أو راجحا أو مشروعا. إذن إذا أتى به مجردا لا يستفاد منه المطلوبية لا الوجوب ولا الاستحباب. هذا أيضا انتهينا من هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لو أتى بالفعل بقصد القربة بقصد الطاعة لله سبحانه وتعالى. أنا ماذا بقي عندي؟ لا ننسى بقية الإباحة والوجوب والاستحباب قلنا المطلوبية يجمعهما المطلوبية يجمعهما الرجحان. فأتى بالفعل على بقصد القربة بقصد الطاعة لله. فإذا هذا هل نقول هذا الفعل هو مباح أو هذا الفعل مطلوب وفيه رجحان بحيث أتى به على نحو قصد القربة؟ هنا تخرج أي حصة؟ تخرج حصة الإباحة. لماذا؟ لأنه لو كان مباحا وغير مطلوب شرعا فلا يجوز للمولى أن يأتي به على نحو قصد القربة لأنه تشيع محرم والإمام لا يرتكب المحرم. فإذا ما دام أتى به على نحو التشريع على نحو القربة والطاعة إذن هو فيه مطلوبية فيه رجحان لذلك أتى به بهذا العنوان بعنوان قصد القربة وبعنوان الطاعة لله. إذن لو أتى بالفعل بنحو قصد القربة يثبت المطلوبية يثبت المشروعية يثبت الرجحان. طبعا يبقى مردد بين الوجوب والاستحباب هذا لا ننساه. الآن لو أتى بالفعل هذه الصورة الرابعة تأتي إلى الصورة الخامسة. الصورة الرابعة قلنا مقيد بشيء ما هي بشرط شيء. الصورة الخامسة ما هي بشرط عدم الشيء. لاحظ بشرط عدم الشيء بإحراز عدم الشيء. فهنا نقول ماذا أحرز؟ نقول لو أحرزنا هو أتى الإمام سلام الله بالفعل لكننا أحرزنا في هذا المورد عدم. لاحظ ماذا أحرزنا؟ أحرزنا عدم وجود. إذن شرط إحراز عدم أي شرطي لا. لو أحرزنا في المورد في هذا المورد عدم وجود أي حافز غير شرعي أي حافز غير شرعي حافز دنيوي حافز خاص حافز مادي أحرزنا عدم وجود أي حافز من هذه الحوافز عدم وجود أي حافز غير شرعي وأتى به الإمام سلام الله عليه. الآن نقول عندما لا يوجد أي حافز غير شرعي لا لفائدة خاصة لا لفائدة شخصية لا لفائدة دنيوية لا لفائدة مالية لا لفائدة جسدية لو صحت هذه التطبيقات والإمام أتى بالفعل فنقول إذا أيضا ليس فيه أي فائدة من هذه الفوائد وليس فيه أي مطلوبية شرعية إذن أتى به على نحو اللغوية ويستحيل على المعصوم أن يصدر منه اللغو. إذن لا يبقى ما دمنا أحرزنا بأنه لم يأتي به لأي دافع دنيوي لأي دافع شخصي لأي غرض غير شرعي لا يبقى إلا الغرض الشرعي حتى ندفع اللغوية. إذن هو أتى به لغرض شرعي. إذن لو أحرزنا من الخارج عدم وجود أي دافع غير شرعي أي حافز غير عدم وجود أي حافز غير شرعي يثبت بأنه أتى به بحافز شرعي أيضا في تثبت المطلوبية أي يخرج الإباحة أو تخرج الإباحة يبقى بين الاستحباب والوجوب. تقول هذه كيف أحرز يعني أيضا نقول كيف قيدت هذه القضية وأضيف كذا وكيف وضعها السيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية وسلام الله عليه كيف تحققت هذه وكيف جلب هذه الصورة لها تطبيق؟ نقول نعم لها تطبيق. نقول لو تكرر صدور الفعل من المعصوم سلام الله عليه لو تكرر صدور الفعل من المعصوم سلام الله عليه لكن لم يأتي به بقصد القربة ولا بقصد الطاعة تكرر الفعل لم نسمع بأنه بقصد القربة ونعلم لم نعلم بأنه بقصد القربة لكنه تكرر وواظب عليه تكرر الفعل من أو واظب على الفعل واظب المعصوم سلام الله عليه على الفعل وقد ثبت عندنا بأن هذا الفعل لا يقتضي طبيعة الفعل طبيعة هذا العمل بأنه من الأعمال التي لا تقتضي التكرار ولا تقتضي المواظبة عليها هذا شأن الناس لا يقتضي هذا الشيء بحيث لو كان فيه فائدة لنقل غير شرعية أو فيه حافز غير شرعي يكفي فيه المرة يأتي به مرة ومرة ثانية ممكن نعرف هذا لهذا الحافز. لكن تكرار هذا العمل يتحقق الحافز في المرة الأولى ولا ثمرة في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة عندما يأتي بالعمل، لا يفيد في تحقيق ذلك الحافز غير الشرعي. وواظب على هذا العمل، فنقول نحن نقرب نريد المثال إن شاء الله لنا ولكم حتى نفهم. فنقول عندما الإمام يأتي بالفعل الأول تحقق الحافز الدنيوي أو الحافز غير الشرعي لو صح التعبير هنا، لذا تحقق فلا داعي للمرة الثانية والثالثة بحيث يكرر العمل ويواظب عليه، فتبقى هذه الأفعال على نحو اللغوية، ويستحيل على المولى على المعصوم سلام الله عليه اللغوية. إذن يثبت بأن هذا الفعل أتى به لمشروعيته لوجود الرجحان فيه أولوية لو صح التعبير، فيه مطلوبية هذا العنوان. إذن عندي متى تثبت المطلوبية؟ مطلوبية الفعل تثبت رجحان الفعل، يثبت رجحان الفعل في صورتين: في صورة الإتيان بالفعل على نحو الطاعة وقصد القربة، وأيضا يثبت الرجحان والمطلوبية إذا أتى بالفعل وقد أحرزنا بأنه لا يوجد، أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي في هذا الموت يدفع للإتيان به، وأعطينا المثال. هذه الصورة الخامسة. نأتي إلى الصورة السادسة، نقول صدور الفعل من المعصوم سلام الله عليه عندما يصدر الفعل، نحن قبل قليل تحدثنا قلنا عندما يصدر الفعل فيثبت عندي عدم الحرمة، هذا مسلم. إذن يبقى الوجوب استحباب، أي يجمعهما قلنا المطلوبية أو الرجحان، يبقى عندي المطلوبية ويبقى عندي الإباحة ويبقى عندي الكراهة. الإباحة قبل قليل تحدثنا عنها، أيضا عرفنا كيف تبقى داخلة وكيف تخرج. متى تخرج الإباحة؟ تخرج عندما يأتي بالفعل على نحو قصد القربة والمطلوبية، وتخرج عندما نحرز عدم وجود أي حافز غير شرعي، أيضا تخرج الإباحة يبقى أو تبقى المطلوبية. إذن الكراهة قبل قليل قلنا أيضا تخرج الكراهة بدليل، الآن نتحدث عن الكراهة. نقول كيف تخرج الكراهة؟ أو يكون الصورة السادسة هكذا، نقول لو صدر الفعل من الإمام سلام الله عليه هل يدل على عدم كون الفعل مكروها؟ لو صدر الفعل من الإمام سلام الله عليه هل يدل هذا على كون الفعل ليس بمكروه، على كون الفعل ليس مرجوحا؟ والمكروه هو أيضا من الأفعال المرجوحة، أي المكروه يكون مرجوحا، هذه القضية أيضا مسلمة. لو أتى الإمام بالفعل سلام الله عليه هل يدل على أنه، لو أتى الإمام بالفعل هل يدل على أن الإمام لم يترك الأولى؟ يوجد يعني أتى بهذا الفعل ويوجد فعل آخر أرجح منه، فلو كان الإمام سلام الله عليه يترك الأولى لا أمكن أن يأتي بالفعل الثاني المرجوح ويبقى الراجح لم يأتي به لو جوزنا له هذا الشيء. أما لو قلنا لا بأن الإمام سلام الله عليه لا يترك الأولى، فلو انحصلت القضية بين هذا الفعل المرجوح وبين الفعل الراجح، فإذا إذا أتى بفعل فنستدل على أن هذا الفعل هو الراجح، لأنه لا يأتي بالمرجوح ويترك الراجح ويترك الأولى. إذن هل الإتيان بالفعل أو صدور الفعل من المعصوم سلام الله عليه يدل على أن هذا الفعل ليس بمكروه، يدل على أن هذا الفعل ليس براجح، عفوا يدل على أن هذا الفعل ليس بمرجوح، يدل على هذا الفعل على أن هذا الفعل ليس بمكروه، ليس بمرجوح وليس بمكروه؟ هنا نقول تعتمد على ماذا نبني وماذا نجعل من أحقية وحق للمعصوم سلام الله عليه. نقول هل يجب على المعصوم أو من حق المعصوم سلام الله عليه، نقول هل يجوز بهذا التعبير، هل يجوز في حق المعصوم أو هل يجوز للمعصوم عليه السلام أن يأتي بالمكروه؟ هل يجوز للمعصوم أن يترك الأولى؟ هذه قضية. يوجد لنقل ثلاثة أقوال أو ثلاثة تصورات أو ثلاثة فروض. القول الأول، لنقل ثلاثة أقوال. القول الأول، إذا قلنا بأن المعصوم ثلاثة أقوال، قول يقول بأن المعصوم سلام الله عليه لا يترك الأولى ولا يأتي بمكروه، يأتي بالمباح ويأتي بالمستحب ويأتي بالواجب، لا يأتي بالمحرم يقينا ولا يأتي بالمكروه ولا يأتي بفعل يستلزم ترك الأولى. إذن لا يأتي بمحرم ولا يأتي بمكروه ولا يترك الأولى، لاحظ، لأن محتمل هذا الفعل مباح وذلك الفعل أولى منه، فعندما يأتي بالمباح يترك الأولى، مستحب ومستحب، يأتي بمستحب لكن يترك الأولى، لو صح التعبير هنا نقول، والأفضح أوضح كما أعطينا، قلنا مباح مع فعل المطلوب مع المستحب، يأتي بالمباح ويترك المستحب ترك الأولى، لو صح التطبيق هنا. فإذن القول الأول يقول بأن الإمام سلام الله عليه لا يأتي بالمكروه، لا يفعل المكروه ولا يفعل الفعل الذي يستلزم ترك الأولى، هذا القول الأول. قسم، إذن هذا القول الأول يقول لا يفعل مطلقا، لا يفعل المكروه ولا يفعل الفعل الذي يستلزم ترك الأولى، أي لا يأتي بالمرجوح، هذا عام، عندما نقول المرجوح يشمل المكروه ويشمل الفعل الذي يستلزم ترك الأولى. إذن الإمام سلام الله عليه لذلك هو أعطى العنوان السيد، قال عدم كون الفعل مرجوحا. إذن الإمام لا يأتي بالمرجوح، ونقصد مرجوح قلنا المكروه والفعل الذي يستلزم ترك الأولى. التفت إلى هذه النقطة جيدا. إذن قلنا القول الأول يقول مطلقا الإمام سلام الله عليه لا يأتي بهذه الأمور، فهنا صارت القضية واضحة. لو أتى الإمام بالفعل نقول تخرج الكراهة ويخرج الفعل الذي يستلزم ترك الأولى، نقول نعم يخرج، إذن هذا الفعل غير يثبت عندي بأن هذا الفعل غير مرجوح غير مكروه وغير مستلزم لترك الأولى. لماذا؟ لأنه لو كان مكروها أو لو كان مستلزما لترك الأولى لاستحال صدور هذا الفعل من المعصوم سلام الله عليه، لأنه قلنا حسب المبنى قلنا هو لا يأتي بمكروه ولا يأتي بفعل يستلزم ترك الأولى، فما دام أتى بالفعل إذن هذا الفعل يدل على عدم مرجوحية هذا الفعل، لأن الإمام لا يأتي بالمرجوح، لا يصدر منه المرجوح، إذن يثبت عدم كراهة الفعل ويثبت عدم استلزام الفعل لترك الأولى، هذا القول الأول. القول الثاني، إذن هذا القول ودلالة هذا الفعل يعتمد على ماذا نبني وماذا ينتخب الأصولي في هذه القضية وفي هذه المسألة. وإذا قيل القول الثاني بأن المعصوم سلام الله عليه ممكن أن يرتكب المكروه وممكن أن يرتكب الفعل الذي يستلزم ترك الأولى مطلقا، سواء يأتي به مرة واحدة، يأتي به على نحو التكرار، يأتي به على نحو المواظبة على هذا الفعل المكروه أو على الفعل الذي يستلزم ترك الأولى. هناك قلنا لا يجوز، القول الأول لا يجوز للإمام أن يأتي بالمرجوح مطلقا، هنا يجوز للإمام الإتيان بالمرجوح مطلقا. ماذا نقصد بالإطلاق؟ هناك نقول لا يجوز الإمام، القول الأول لا يجوز الإمام الإتيان بالمكروه بالمرجوح مطلقا، أي لا يأتي بالمكروه ولا الفعل الذي يستلزم الترك الأولى لا لمرة ولا لمرات ولا لمواظبة، انتهينا منه. القول الثاني يقول، نحن الترتيب ربما في شيء من التغيير عما طرحناه في البحث السابق وعما سنقرأ إن شاء الله. القول الثاني قلنا يأتي القول الثاني يبني على أن المعصوم سلام الله عليه يأتي بالمرجوح سواء كان مكروها أو كان مستلزما لترك الأولى، يأتي بالمرجوح يجوز له الإتيان بالمرجوح مطلقا. كيف؟ ماذا نقصد بالإطلاق؟ أي يأتي بالمرجوح على نحو المرة أو على نحو التكرار أو على نحو المواظبة يجوز له هذا، يعني يأتي بالمكروه أو يأتي بالفعل الذي يستلزم ترك الأولى. هذا الثاني. الآن نأتي نقول لو أتى الإمام سلام الله بفعل مرة ثانية ثالثة، هل نقول أن هذا يدل على أن هذا الفعل ليس بمكروه وهو غير مرجوح؟ نقول لا نستطيع أن نستدل على هذا، نحن قلنا الحرمة خارجة، يبقى كراهة إباحة مطلوبية ومشروعية أو رجحان. نقول هل يدل هذا الاتيان بالفعل على عدم الكراهة بناء على هذا القول؟ نقول لا يدل، لأنه نحن في هذا القول نقول يجوز الإمام أن يأتي بالمكروه، فهذا يدخل ضمن الاحتمالات، فيبقى هذا مردد بين الكراهة أو الإباحة أو المطلوبية أو الرجحان كما نسمى. إذن لا يثبت عندي سواء أتى بالفعل لمرة أو لمرات عديدة. قلنا يجوز الإمام بناء على هذا القول أن يأتي بالمكروه مرة أو لمرات بالتكرار أو على نحو المواظبة. هذا القول الثاني انتهينا منه. إذن القول الثاني بناء على أن الإمام سلام الله عليه من حقه أن يأتي بالمكروه، أن يأتي بالمرجوح، أن يفعل من حقه أن يفعل المكروه مطلقا، لا نستطيع أن نستدل على عدم مرجوحية الفعل. لاحظ الآن هذه مصطلحات راجح ومرجوح المفروض تبقى في بالك، المطلوبية، المشروعية، الرجحان تبقى في بالك. القول الثالث طبعا في بالك وفي بالي. القول الثالث قلنا بأن المعصوم سلام الله عليه يأتي بالمرجوح لكن على نحو التقييد، يأتي به مرة أو ممكن أن يكون مرة ثانية لكن بشرط أن لا يتحقق التكرار ولا تتحقق المواظبة. فكيف يتحقق التكرار بالمرتين أو بالأكثر؟ هذا شيء يعرف من الخارج وليس الآن مقام البحث عنه. إذن يجوز القول الثالث يقول يجوز للإمام فعل، يجوز للإمام فعل المرجوح لكن لا على نحو التكرار ولا على نحو المواظبة. فهنا نقول لو أتى، نقول لو أتى الإمام سلام الله عليه بالفعل مرة، نقول يدل على عدم المرجوحية؟ نقول لا يدل، لأنه نحن في هذا المبنى في هذا القول جوزنا للإمام سلام الله عليه أن يأتي بالمكروه مرة واحدة أو يأتي بالفعل الذي يستلزم ترك الأولى مرة واحدة وهو أتى به مرة واحدة، إذن يبقى الكراهة ضمن الاحتمالات، فلا أستطيع أن أقول هذا الفعل لا يدل على عدم مرجوحية الفعل أو لا أستطيع أن أقول بأن هذا الفعل ليس بمكروه. وإذا أتى به مكررا أو واظب عليه أقول أنا في هذا المبنى أقول يجوز له مرة، أما التكرار أو المواظبة فهذا غير جائز، يستحيل أن يصدر من الإمام، إذن هذا لا يدل على أن الفعل مرجوح أو لا يدل على أن الفعل مكروه، لأنه لو كان مكروها لما أتى به الإمام سلام الله عليه. واضح هذه القضية؟ إذن التفصيل بأنه هل يدل على عدم المرجوحية على عدم كون الفعل مرجوحان، يعني نقول صدور الفعل هل يدل على عدم مرجوحية الفعل؟ هذه تقول صدور الفعل يدل على مرجوحية، نحن لنقول انتخبنا القول بأن الإمام سلام الله عليه لا يأتي بالمكروه ولا يترك الأولى، فنستطيع أن نقول الصورة السادسة بأن صدور الفعل يدل على عدم مرجوحية الفعل، أن يبقى الفعل إما على إباحته أو على رجحانه، لأنه ما دام نقول غير مرجوح أي لا مكروه ولا يترك فيه ترك الأولى، يبقى إما على الإباحة أو على الاستحباب أو الوجوب. هذا أيضا مفروض انتهينا منه. يبقى في هذا البحث، في نفس البحث في نفس الموضوع، عندي بعض النقاط التي يجب أن يشار إليها في هذه المرحلة. يقال بأنه يشترط، نحن اشترطنا هنا قلنا لو دلت دليل أو دلت قرينة على أن هذا الفعل من مختصات المعصوم سلام الله عليه، طبعا لا نستفيد منه الحكم على المكلفين أو على يعني على المكلف أو على باقي الناس. إذا دل الدليل ودلت القرينة على أن هذا الفعل من مختصات المعصوم، إذن هذا لا يستفاد منه الحكم الشرعي للآخرين أو على الآخرين. الشيء الآخر أيضا، لو لم توجد مثل هذه القرينة ماذا نشترط؟ أيضا نشترط وحدة الظروف، وحدة الظروف. أي ظروف؟ طبعا كل إنسان فرق يوم زيد عن عمر تختلف ظروف زيد عن ظروف عمر، وعمر في هذا اليوم يختلف عن عمر في اليوم الثاني، الظروف التي تختلف أقلها الوقت يختلف، الظهر والعصر، السبت والاثنين أو الجمعة، يختلف الوقت، يختلف الجو لو صح التعبير، يختلف المكان، يختلف المحيط، الجليس، الصديق، الحديث، الجانب النفسي، الجانب الصحي، العمر، كل شيء لو دخلنا بهذه الدقة. لكن الكلام عين حتى لا نريد أن نجعل أنفسنا في مقام الانخداع ولا نسمح للآخرين بأن يلعبوا بنا ويضحكوا علينا ويستخفوا بنا فنتبع هذا أو نتبع ذاك وننحرف ونذهب في طريق الضلال. نقول لا، أصل القضية، لنقول هكذا تطرح، نقول أي شرط أي ظرف يحتمل له مدخلية في الحكم، لاحظ، نبحث الظروف المحتملات التي لها مدخلية في الحكم، تعتبر على نحو الشروط، على نحو العلة للحكم، على نحو المقدمة للحكم. فأي ظرف يحتمل أن يدخل في، لنقول، إنشاء الحكم أو في وجود الحكم على نحو الشرط أو عدم المانع أو المقدمة أو القيد بصورة عامة، فهذه الظروف التي لها مدخلية بالحكم يجب أن تكون الظروف متحدة بين الظروف التي مر بها الإمام سلام الله عليه عندما صدر منه الفعل والظروف التي يمر بها المكلف، يشترط في هذا وحدة الظروف، فإذا أعطينا عنوان وحدة الظروف ونقصد وحدة الظروف المحتمل أن تدخل أو التي يحتمل أن تدخل في الحكم الشرعي، ليس كل ظرف، قلنا يوجد، نستطيع أن نستخرج كثير من الظروف التي تؤسس الفرق بين ظرف الإمام سلام الله عليه وبين ظرف المكلف، بين ظرف مكلف ومكلف آخر. إذن الظروف والحالات والمحتملات التي لها مدخلية في الحكم الشرعي، هذه المفروض تكون متحدة بين المعصوم وبين المكلف. فهنا نقول إذا احتملنا للقضية الفلانية، للمكان الفلاني، لوجود الإمام سلام الله عليه في المدينة أو في الكوفة، لو صح قلنا نحن المكان قبل قليل رفضنا هذا الشيء، لكن لو قلنا بأن هذا يحتمل أن يكون لهذا القيد أو لهذا الشرط أو لذاك القيد أو لذاك الشرط مدخلية في الحكم، فأقول هذا الظرف له مدخلية، هذا القيد له مدخلية في الحكم، في صدور الفعل الآن في المقام، في صدور الفعل، نقول لهذا الظرف مدخلية، أشك بأن هذا الظرف أو أحتمل بأن هذا الظرف أو هذا القيد أو هذا الشرط له مدخلية في صدور الحكم من الإمام، في صدور الفعل من الإمام سلام الله عليه، أشك بهذا. الآن أقول هنا هل أستطيع أن أطبق قرينة الإطلاق وقرينة الحكمة؟ أقول ما دام لم يقيد فإذن هو لا يريد التقييد، أقول لا يستطيع، لا أستطيع أن أقيد، لأني هناك اعتمدت على ظهور حالي عرفي، قانون عرفي موجود، قانون عرفي لغوي يعتمد في المحاورة بين الناس، أما الفعل ليس عندي قانون وليس عندي ظهور اعتمد عليه. لاحظ كيف رجعنا إلى قانون، نقول هل يوجد قانون يثبت بأن إطلاق الفعل لو صدر الفعل؟ تقول لا يوجد عندي قانون، لا يوجد عندي قانون أعتمد عليه، أي لا يوجد عندي ظهور حالي عرفي سياقي يشير إلى أن ظاهر حال الإنسان الذي يصدر منه الفعل، هناك ظاهر حال المتكلم، هنا ظاهر حال الفاعل أو الذي صدر منه الفعل، أنه في مقام بيان تمام مراده، ولو أراد القيد لقيد كما تحدثنا، لا يوجد عندي مثل هذا الظهور، فلا يمكن تطبيق الإطلاق ومقدمات الحكمة. وتسمعون أو تقرؤون في البحوث الأصولية بأن الفعل دال صامت على الحكم، دال صامت على الحكم، أي يقابل لو صح التعبير الصمت مقابل اللفظ مقابل الخطاب مقابل الكلام، فهناك يدخل في ذلك القانون اللغوي وقانون المحاورة بين الناس وذلك الظهور العرف السياقي. لو أراد لذكر، لو أراد لبين، هذا الفعل ليس فيه بيان وليس فيه صلاحية أو ليس فيه ضابط أو قانون يبين فيه القيود أو يبين تمام المراد. فإذن لو شككت لا أستطيع أن أدفع هذا القيد بالإطلاق وأقول إذن هذا القيد غير داخل، فإذن هو غير داخل علي، فإذن الحكم يشمل المكلف أيضا، إذن لا أجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. لكن قلنا الكلامين في الظروف التي تدخل في الحكم الشرعي والتي يحتمل أن تدخل في الحكم الشرعي، هذه واضحة إن شاء الله. نحن طرحنا هذا وقلنا نتأكد من أنه القضية ليست مشتهاتا وهذا يأخذ وهذا يشتهي ويقول عنوان العصمة ويقول في المكان الفلاني ويقول هناك يزيد وهنا فلان أو فلان ويختلف عنوان هذا يزيد وعلى زيد وعمر وبكر. نحن لكثرة ما توارد علينا من ذلك أو ما يشبه ذلك العنوان المجرم صدام، فلذلك أصبحت قضية ذكر ذلك المجرم يعني فيها نوع من يعني من الحياء لو صح التعبير، لأنهم لم يملكوا كما ملك ذلك الشخص وهم أتباع الآن ويجرمون ويقتلون من أجل بعض الدولارات يفعلون ما يفعلون، ليس عندهم السلطة وضمن النطاق الضيق التي عندهم أو ما عندهم من سلطة في نطاقها الضيق يجرمون بأقصى ما يستطيعون، فلو ملكوا كما ملك ذلك المجرم لفعلوا أكثر مما يفعل هو. إذن الآن نريد أن نبين هذا الأمر، فنقول هل هذا العنوان أو هذه الظروف تختلف عندما يتغير عنوان زيد أو عامر؟ قلنا هو نفس زيد بل ألعن من زيد وعامر كما قال الشاعر بهذا المعنى، كان وتمنى ليت، لا أذكر هذا الشعر لكن بهذا المعنى بأنه ليت جور بني مروان عاد لنا وعدل بني العباس في النار لو صح بهذا المعنى، فنحن أيضا نقول ذلك الجور هو عدل هؤلاء، علما بأن الظلم والحيف والضرر من هؤلاء طبعا تكون الأبعد، تكون القضية بعيدة المدى، يعني هناك الجريمة كانت لنقل واضحة وهو كان أداة في يد من يسيطر الآن ويحتل الآن، كان عبارة عن دمية يحرك، فالمفروض ذلك الشخص المحرك والمسبب هو الذي يحاسب بالدرجة الأولى، وهذا عبارة عن دمية كما الآن الدماء موجودة وتتحرك كما يشاء المحرك، فذلك المحرك برامجه عم كما يسمى أيديولوجيته بعيدة المدى منافسة للإمام سلام الله عليه محاربة للحاق، وذلك الشخص وذلك المحتل أتى يأتي يقول يريد أن يحقق دولة العدل الإلهي، يريد أن يحقق عالم العولمة العالم الموحد القطب الواحد، يحقق المشروع الديني الذي يعتقد به، فتلك القضية بعيدة المدى وقضية فكرية أعمق وأخطر. قلنا بالرغم من ظاهر الحال نقول أقل عندما نريد أن نتحدث بأسلوب أولئك، لكن نحن قلنا مهما تكون الجريمة هنا فيه فرق أو فيها فرق لكنها لا تؤثر على أصل المشروع الخطير، يكفي بأن يقطع هالمقدار من الرقاب والمشروع جاري، وذلك الشخص في تلك الفترة كان يحقق مرامه الخاص بقطع ذلك العدد الكبير من الرقاب، لكن أيضا ذلك العدد الكبير من الرقاب كان بأمر من وبتوجيه من. الحمد لله على كل حال، نسأل الله تعالى العصمة لنا ولكم. إذن الآن نقول هل نأتي بعنوان ونقول عنوان النبوة يكفي وعنوان الإمامة يكفي بالفرق كما تسمعون؟ هذه القضية واضحة عندكم إن شاء الله، والرد عليها أصبح واضحا أيضا، فلا نحتاج أن نكتب كما كتبنا سابقا في هذه الأمور، وإن شاء الله الرد لكم والكلام لكم. فهل نفس النبوة ونفس الإمامة هل تعتبر فارق؟ تعتبر فرقان، فإذا لا يوجد وحدة للظروف، وكل ما يصدر من الإمام سلام الله عليه لا أخذ به. هنا يقول يوجد قانون شرعي عام يلغي هذا العنوان، عنوان النبوة والإمامة يلغيه، يقول كل ما يصدر من المعصوم، كل ما يفعل المعصوم سلام الله عليه فأنت هو حاله حالك وحالك حاله، عليك أن تفعل مثله، عليك أن تتبع، عليك أن تقتدي. بهي عنوان بقانون الأسوة، كما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، في سورة الممتحنة. وفي قوله تعالى أيضا القانون الآخر قانون الأسوة ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقول هذا قانون عام يلغي عنوان النبوة والإمامة، فإذا القانون العام هي الأسوة. وأيضا روايات كثيرة تدل على الاقتداء بالنبي وعلى أن النبي والإمام سلام الله عليه هو القدوة ويجب الاقتداء به والاتباع له والتمثل بأفعاله وبأقواله والتحلي بأخلاقه، بل التحلي بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فإذا يكون الإمام سلام الله عليه ويكون النبي صلى الله عليه وآله وفق هذه القاعدة العامة العريضة هي الأسوة تتحقق. إذن عنوان الإمامة والنبوة يكون ملغيا، لا يؤسس الفرق ولا يدخل في وحدة الظرف. إذن هنا ما دامت القاعدة العامة الأصل هي الأسوة والاقتداء، إذن خلاف هذا يحتاج إلى قرينة، خلاف هذا الشيء يحتاج إلى قرينة. إذن إن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم عن غيره، هذا الكلام باطل لأنه مدفوع بالقاعدة العريضة التي قاعدة الأسوة قاعدة الاقتداء، فلا يؤسس فرقا ولا يؤسس اختلافا في وحدة الظرف لو تحققت باقي الأمور والتحدث. إذن نقرأ الدليل الشرعي غير اللفظي، كاتب هو ثانيا الدليل الشرعي رقم 2، الدليل الشرعي غير اللفظي، قلنا تكتب فوق هذا بالقلم كما أنا أسجل هنا الدليل الشرعي اللفظي، وهذا أولا الدليل الشرعي اللفظي، وثانيا الدليل الشرعي غير اللفظي. هذه ترجع إلى أي عنوان؟ إلى تحديد دلالة الدليل الشرعي. أذكر في البحث السابق تحدث عن الدليل الشرعي بكل شيء، في الدلالة وفي إثبات الصغرى وفي الظهور، يعني ربما في البحث السابق أو يوجد هكذا مثل هذه البحوث تطرح هذا الشيء، بعد ذلك يتحدث عن الدليل الشرعي غير اللفظي ويدخل فيه أيضا تفصيل الدلالة وإثبات الصغرى وحجية الظهور لو يعني طرحت في هذا العنوان. والآن هو لا يأخذ يعني يأخذ بحثا فيدخل في تحديد الدلالة، فيقول الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، وبعد ذلك يتحدث في إثبات الصدور أيضا سيقسم، وفي الثالث أيضا في حجية الظهور أيضا سيشير إلى هذا الأمر أو إلى هذا التفصيل خلال الكلام، لكن هنا فصل بصورة واضحة. إذن الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي أو عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى يكون غير لفظي وأخرى غير لفظي، والدليل الشرعي غير اللفظي هذه تضع بينها هذه بين قوسين، الدليل الشرعي غير اللفظي هو بحث اليوم، والدليل الشرعي غير اللفظي نحن قلنا الكلام عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي أي دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، أن هذا يدخل تحت عنوان تحديد دلالة الدليل. والدليل الشرعي غير اللفظي التي حصلنا بين قوسين هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، الموقف الذي لاحظ الموقف ضع خطا تحت الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة يكون لهذا الموقف دلالة على الحكم الشرعي ويتمثل هذا الموقف في الفعل أولا وفي التقرير في الفعل تارة وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى أولا الفعل ثانيا التقرير والسكوت ونتكلم الآن عن دلالة كل من الفعل والسكوت دلالة الفعل أما الفعل فتارة أولا تضع هذه تارة أولا يقترن بمقال أو بظهور حال هذا إذا وجدت قرينة الذي تحدثنا عنه أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا يعني اقترن بقرينة تدل على أنه تعليمي فيكون تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك بأنه تعليمي للتعليم لا يستفاد الحكم يستفاد لأنه تعليم ما قلنا إذا وجدت قرينة نحو طرحنا هذا الأمر أضفنا قلنا إذا وجدت قرينة على أنه من مختصات المعصوم يكون من مختصات المعصوم إذا وجدت قرينة تدل على أنه في الحكم الفلاني يدل على الحكم الفلاني نتبع القرينة دائما وأخرى ثانيا هذا أيوة الفعل أما الفعل فتارة يقترن وأخرى أيضا ماذا يتجرد عن قرينة من هذا القبيل التي هو يقصد ما تدل على التعليمية وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل هذا يقول هذا القيد الذي أدخله في هذا العنوان الثاني يقول فإذا لا يوجد قرينة على اختصاص هذا الفعل بالمعصوم فهو له ظهورات أو له دلالات نتحدث عنها يقول فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد أي هذا يستبطن كلام بأنه إذا وجد القرينة تدل على أن هذا الفعل من المختصات المعصومة لا يستفاد منه شيء وإذا تجرد عن هذه القرينة التي تدل على أنه من المختصات المعصوم وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل قرينة لا تعليمي ولا قرينة تدل على أنه من المختصات المعصوم إذن يقول وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل أي على كونه على نحو التعليم ويتجرد وحينئذ فإن لم يكن هذه القرينة الثانية التي يريد أن يتجرد منها فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل على إذن لا يوجد قرينة على التعليمية ولا يوجد قرينة على الاختصاص إذن يدل صدور الفعل لاحظ دل أولا هذه دل صدور الفعل أو أليف هذه قلنا أولا وثانيا هنا تكون ضمن ثانيا أليف دل صدور الفعل منه على عدم حرمته أو على نعم على عدم حرمته بحكم عصمته لماذا قلنا لا يصدر منه المحرم إذن دل صدور الفعل على عدم الحرمة لأنه لو كان حرام يستحيل أن يصدر من الإمام لأنه معصوم إذن دل صدور الفعل من أليف دل صدور الفعل من على عدم حرمته بحكم عصمته كما يدل الترك با يدل الترك على عدم الوجوب يدل الترك على عدم الوجوب لذلك هذه لذلك أيضا لنفس السبب كأنما يريد أن يشير نحن هكذا نستظهر من هذه العبارة كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك لأي شيء أيضا لحكم عصمته أو بحكم عصمته لنفس الحكم يقول أي أيضا بحكم عصمته فإن الإمام لا يترك الواجب لأن ترك الواجب فيه معصية ويستحيل أن تصدر المعصية من المعصوم أو عن المعصوم عليه السلام هذا ثانيا أو يعني نقول أليف هي كأنما الصورة الأولى والفرض الأول وباء يدل الترك هي باء أو الصورة الثانية والفرض الثاني الفرض الثالث يقول لا يدل بمجرده إذا كان الفعل بمجرده لا يدل على استحباب الفعل ولا يدل على رجحان الفعل لا يدل على المطلوبية لا يدل على الرجحان لا يدل على الاستحباب أو على الوجوب بل يبقى قلنا عنوان الإباحة أيضا داخل في هذا إلا إذا كان لاحظ يكون هذه كأنما الصورة الرابعة إلا إذا أتى بالفعل وكان عبادة إلا إذا كان عبادة أتى به بقصد القربة أو بقصد الطاعة إلا إذا كان عبادة فإن عدم حرمتها فإن يقول ولا يدل بمجرده على استحباب ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا إذا كان عبادة فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها إذا العبادة لم تكن محرمة وفيها مشروعية إذن ما دام فيها مشروعية فيها مطلوبية فيها رجحان إلا إذا كان عبادة نعم يقول يعني هذا الصورة الرابعة عندنا كانت إذا أتى به مقيد بقصد القربة أو بقصد الطاعة فهذه عبادة فالعبادة ما دامت هي غير محرمة هذا الذي قلنا لو كانت تكون على نحو التشريع المحرم فهذا أيضا لا يصدر من الإمام سلام الله عليه وهو يقول ما دام ثبت عندك هي عبادة إذن هي مطلوبة إذن هي راجحة فإن عدم حرمتها عدم حرمة العبادة ما دامت غير تشريع محرم وليس فيها دليل يدل على حرمتها وثبت هي عبادة فإن عدم حرمة العبادة مساوق لمشروعيتها ورجحانها. أو أحرزنا هذه الصورة الخامسة عند علم كانت في الشرح، أو أحرزنا في مورد يقول لا يدل على الاستحباب أو على الرجحان إذا كان بمجرده، إلا إذا ماذا؟ إذا كان مقيد بالعبادة، أو أحرزنا عدم وجود حافز غير شرعي، هذا الصورة الخامسة. أو أحرزنا هذه الصورة الخامسة، أو أحرزنا عدم وجود هذه بعد إلا إذا كان عبادة، هذه الصورة الرابعة. لا يدل بمجرد هذه الجيم أي الصورة الثالثة أو الفرض الثالث، وبعد ذلك إلا إذا كان عبادة، هذه الصورة الرابعة. هنا أو أحرزنا في مورد، هذه الصورة الخامسة أي يدل على الرجحان. أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان، ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم أو مواظبة المعصوم عليه السلام على العمل مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. وبعد ذلك يقول هل يدل الفعل على عدم هذه الصورة السادسة، كأنما الصورة السادسة تسجل هنا أيضا كما أسجل أنا هنا، الصورة السادسة أو الفرض السادس، أو كما سجلنا أليف وباء وجيم ودال وهاء وواو، الصورة السادسة قلنا بصيغة استفهام، هل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا؟ إما مطلقا، عدم كونه مطلق، كل ما يصدر من الإمام مطلق أنه عدم كونه مرجوح، عدم كونه مرجوحا. هذا قلنا لو قلنا بأن الإمام سلام الله عليه لا يأتي بالمكروه ولا بالفعل الذي يستلزم ترك الأولى مطلقا لا يأتي بهذا، فلو أتى به مرة يدل على أن هذا الفعل ليس بمكروه وليس فيه ترك للأولى، فإما مطلقا وإما في حالة تكرار صدور المعصوم أو بحالة مرة واحدة يأتي به، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك، لأنه نقول المعصوم سلام الله عليه لا يأتي به، نقول من حق يجوز له أن يأتي به المكروه مرة أو لعدة مرات، فهنا لو أتى به مرة أو لعدة مرات لا أستطيع أن أستفيد منه عدم الرجحان، لكن لو قلنا فقط يجوز له مرة واحدة فأقول لو أتى به عدة مرات يدل على عدم مرجوحيته. إذن هنا وهل يدل الفعل، والشرح إن شاء الله أنت عليك التطبيق أنا أقرأ، وهل يدل الفعل على كونه مرجوحا على عدم كونه مرجوحا إما مطلقا وما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة، فقط ينفي الحرمة، من نفي الحرمة في ذلك. وجوه مبنية عندما نقول نفي الحرمة أي تبقى الكراهة والاستحباب والإباحة والوجوب، على أكثر ما تقدم من نفي الحرمة وبين قوسين الجواز في ذلك. وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه، عرفنا معنى ترك الأولى وفعل المكروه أيضا، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه مرة أو أكثر من هذا، يجوز له أن يكرر فعل المكروه ويجوز له أن يكرر ويواظب على فعل المكروه وعلى ترك الأولى، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك أي على ترك الأولى وفعل المكروه، أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، ثلاثة فروع أو ثلاث صور. ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلقا أو بنحو المواظبة نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، لأنه عندما نقول الإمام سلام الله عليه لا يترك الأولى لا يترك المستحب، فنقول ما دام ترك الإمام هذا الفعل وهو لا يجوز له ترك الأولى، إذن هذه لم نتطرق إليها الآن، هذه لا بس بأن نشير إليها، نقول نستطيع أن نستفيد لو قلنا بأن الإمام سلام الله عليه أنه يجوز له على تقدير عدم جواز ترك الفعل ترك الأولى وفعل المكروه عدم جواز، فنقول لو أتى به مرة واحدة لو قلنا مطلقا لو أتى به لو تركه فإذن هو الفعل يدل على عدم استحبابه، لو كان لأنه لو كان مستحبا لما تركه لأنه لا يجوز له ترك الأولى. يقول ولاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلقا أو بنحو المواظبة لا يجوز له على الترك، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك، لأن لو كان مستحبا لما تركه بناء على هذا القول، كما نستفيد من الفعل عندما يأتي الفعل أيضا بناء على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم إما مطلق بنحو المواظبة. يقول كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحب، عدم كونه مكروه لأنه لا يتم المكروه، وعدم كون الترك مستحبا لأنه لو كان الترك مستحبا لما فعل، لأنه بالفعل ترك المستحب أي ترك الأولى. لاحظ هذا التطبيق، وهنا أيضا تحتاج قلنا على للتفصيل، هذه العبارة عندما تدخل هذا عليك التفصيل، أنت عليك عليه أن يفصل بين الترك لمرة واحدة أو يجوز له ترك الأولى أو فعل المكروه لمرة واحدة أو المواظبة. هو كأنما كانت القضية تحتاج إلى نوع من التفصيل، فإذا أتى به مرة واحدة ونحن نجوز له مرة واحدة فلا يدل الفعل على هذا الشيء. لاحظ، أما لو نفينا مطلقا فعلينا بالتفصيل هنا. وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم المكلف عند افتراض، تضع هذه العبارة بين قوسين، وحدة الظروف، وحدة الظروف بين قوسين، عند افتراض وحدة الظروف المحتمل أن تدخل في الحكم الشرعي، إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف على افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل، كأنما هذا عنوان جديد آخر. يعني هنا عدة نقاط، وتبقى هناك نقطة، لكن نقول عدة نقاط أن تأخذ بعين الاعتبار. النقطة الأولى هذه، أولا أن هذه، أو النقطة الأولى أن هذه دلالة إنما تحقق في إثبات حكم المكلف عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول لو شككنا كأنما هذا في الأمر ماذا نفعل؟ هل نأتي لإطلاق وقرية الحكمة حتى نثبت وحدة الظروف؟ يقول لا، هذه النقطة الثانية. ثانيا كأنما هو النقطة الثانية، فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم. يقول إذن لازم تكون وحدة الظروف، علينا أن نحرز وحدة الظروف، وإذا شككنا بهذا الأمر نذهب ونلتجئ إلى الإطلاق؟ يقول لا، لا يجري الإطلاق هنا. هذه نقطة ثانية. نأتي هنا نقطة ثالثة، ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ والجواب على ذلك أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف، يقول ملغي هذا الظرف، هذا عنوان النبوة والإمامة، ملغي بهذا القانون العام. ما هو القانون العام؟ قال القانون العام ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام سلام الله عليهما وعلى آلهما، فما لم يثبت بدليل أن الفعل، لاحظ إذن الأصل هي القدوة، الأصل الأسوة، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص ليس بالإطلاق وقرية الحكمة، ولكن لأن الدليل العام يشمل ويدل على الأسوة والقدوة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.